الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. إنه حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقة يعالج مشكلة عند بعض الناس. تذهب وتجلس في مجلس من المجالس، لا تسمع من البعض إلا الضجر، لا تسمع منهم إلا التسخط، لا تسمع منهم إلا التأفف، كأنه لم يرضى بما أعطاه الله جل وعلا من مال أو من صحة أو من عافية أو من أمن أو من أمان. كأنك إذا سمعته يتكلم تقول أنه قد سلبت منه جميع النعم. جحود ليس من صفات المؤمنين، هذا الجحود من صفات الظالمين. قال تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة فإنه يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. كم والله من النعم نحن نتقلب فيها ولا نحس ولا نشعر بها. هذه الجوارح متعنا الله جل وعلا بها، متى نتذكرها؟ كأننا لا نتذكر هذه النعم إلا إذا شفنا أولئك المرضى، أولئك الجرحى، عند ذاك نحس ونقدر هذه النعم. إذا رأينا أولئك المحرومين، أولئك الجوعى، عند ذاك نتذكر ما أنعم الله جل وعلا علينا من نعمة الطعام والشراب. عندما نرى أولئك المشردين، أولئك التائهين، أولئك الذين لا يهنأ لهم بال، ليلهم في خوف ونهارهم في خوف، ونحن أعطانا الله جل وعلا من النعم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه النعم تحتاج إلى حمد وشكر وثناء على الله جل وعلا الذي هو واهبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الله على القليل لم يشكره على الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وجحدها كفر. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في صباحه وفي مسائه كثير الحمد لله سبحانه وتعالى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: حب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول لي ولا قوة. حثنا صلى الله عليه وسلم على حمد الله وشكره في أكلتنا وفي شربنا، في أكلنا وفي شربنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وذكره في صباحه ومسائه أنه يحمد الله سبحانه وتعالى. فالحمد والشكر من أعظم العبادات التي ينبغي على العبد أن يلهج لسانه بها. هذا الحمد هو أول كلام أهل الجنة، فإن أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده. فلنكثر من حمد الله سبحانه وتعالى، ولنشكر الله جل وعلا على ما أنعم علينا. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخ محمد من الشارجة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي استفسار بخصوص زكاة الذهب.
نعم.
أنا يعني دائما لما بكون مثلا من الراتب برفع مبلغ اللي هو التوفيري، سواء أنا أو زوجتي، يعني من راتبي ومن راتبها، ونشتري مبلغ يعني قطعة الذهب، تمام، شهريا، أوكي، من عيار 21 أو أحيانا سبائك من عيار 24. وطبعا حال عليهم الحول، وتقريبا يعني حاليا قيمتهم بالدرهم ما يعادل 200,000 درهم. وحال عليهم الحول حاليا احنا في نفس الشهر اللي هو شهر ال 11 او شهر نوفمبر. فصديقي في العمل بيقول لي يفضل انه اطلعها في رمضان بحيث انه الثواب اكثر يعني. فهل ينفع اني ارحلها ولا لا ممكن ادفعها في نفس الوقت يعني اللي احنا الشهر اللي احنا فيه حاليا؟ السؤال الثاني بنفس الموضوع، هل ينفع المبلغ هذا اعطيه لام زوجتي لانه هي حاليا مريضه سرطان وبتتعالج وما عندها معيد، فهل ممكن انا هذا المبلغ اعطيه لام زوجتي ولا لا؟
طيب
جزاكم الله خير. شكرا.
حياك الله يا اخ محمد، تسمع الجواب باذن الله. الاخت ام سعيد من بوظبي، تفضلي.
يا شيخ، انا عندي مجموعه ذهب، وقبل كان عندي سير، فكنت أخذ حكم زكاة الذهب حتى الملبوس.
طيب.
خروجا من الخلاف يعني. لكن سبحان الله دارت علي الدنيا وصبحت مديونة، والذهبات موجودة عندي، عندي سبائك أكيد بطلع زكاتهم. الحين بالنسبة للملبوس، يعني أنا ديوني 3 أضعاف ذهبي قيمة الديون يعني، والمبلغ اللي يطلع لي يعني يطلع لي مبلغ كبير يعني حق الزكاة. فما أدري، أنا قبل يعني كنت أدفع لأني أنا بأخذ الأحوال، فإذا أخذت الحكم الثاني الحين يعني أن الملبوس ما عليه زكاة، هل علي شيء ولا لازم أكمل نفس الشيء قبل نفس قبل يعني؟
إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ موسى من دبي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد اليوم، الله يخليك.
تفضل.
يا فضلك شيخ، السؤال: الشخص اللي ينام ويقوم قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعدين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو ما يشاء، يكون هذا الوقت أيضا في استجابة للدعاء إن شاء الله؟
طيب، تسمع الجواب.
الشيخ الله يخليك، ادعي لي ان شاء الله ان الله ييسر امري ويشفيني ان شاء الله.
الله يشفيك ويعافيك وييسر امرك يا اخ موسى.
ان شاء الله. شكرا شيخ.
طيب، الاخت محمد، نبدا بالاجابه على سؤال الاخت. الاخ محمد سأل عن تأخير زكاة الذهب إلى شهر رمضان، يقول هو الزكاة وجبت عليه الآن تقريبا ويرغب في تأخيرها إلى شهر رمضان، هل يجوز له أن يؤخرها إلى شهر رمضان؟ وهل في الحقيقة إخراجها في شهر رمضان أفضل أو لا؟ نقول أولا الزكاة متى ومتى ما وجبت على الإنسان فإنه يجب عليه أن يبادر إلى إخراجها، لأن هذا مال تعلق به حق الفقير، والله جل وعلا قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالأصل أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة متى ما وجبت على الإنسان، إلا إذا كان هناك أمر يتعلق بمصلحة هذا الفقير، فحينئذ هذا له حكم آخر وباب آخر وشروط تتعلق بتأخير الزكاة عن وقتها. ولكن متى ما وجبت الزكاة على الإنسان فإنه يجب عليه أن يبادر إلى إخراجها. ولذلك نص كثير من أهل العلم على أن مال الإنسان لا يخلطه مع الزكاة، فإن المال الزكوي إذا اختلط مع مال الإنسان فإنه يفسده. وكم من إنسان أخر زكاته على أمل أنه سيخرجها في وقت معين، إذا بالموت قد أدركه وقد اختلط مال الزكاة مع ماله، فورث الورثة مال الزكاة من جملة أموال مورثهم. إذن من وجبت عليه الزكاة فالأصل أنه يبادر إلى إخراج الزكاة ولا يجعلها ضمن ماله. ولكن هذا المعنى الذي يسود عند بعض الناس أن الزكاة إخراجها في رمضان أفضل، فنقول نعم الزكاة إن أخرجت في رمضان فإنها فاضلة ولكن ليست الأفضل. صحيح إخراجها في رمضان فاضلة، وهذا مأثور عن كثير من أهل العلم، بل يروى في الأثر أن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول قد حضر شهر زكاة أموالكم. فإخراجها في رمضان صحيح أنه فاضل ولكن لا يعني أنه الأفضل، لأن الزكاة يتعلق بها حاجة الفقير، وحيثما وجدت حاجة الفقير كان إخراجها أفضل. فمثلا لو أنه في رمضان كثر عدد الفقراء، عفوا كثرت الأموال التي تزكى في رمضان حتى فاضت الأموال على الفقراء، فإخراجها في ذلك الوقت لا ينفع الفقير، بل بالعكس إخراجها قبل رمضان أو بعد رمضان أنفع للفقير، لأنه يغتني في رمضان ويصبح عنده مال كثير. إذن الزكاة عندما ننظر إليها ننظر فيها إلى مصلحة الفقير، ولذلك يجوز لك أن تقدم الزكاة قبل موعدها إذا كان هذا الأمر يتعلق بمصلحة الفقير. وتأخيرها كذلك أيضا إذا تعلق به أمر يتعلق بمصلحة الفقير فكذلك أيضا يجوز، كأن يكون مثلا لك قريب سيأتي في رمضان وأنت ترغب أن تعطي هذه الزكاة لهذا القريب من أهلك لأنه مستحق للزكاة، ولكنه لا يتيسر له إلا أن يأتي في رمضان، فحينئذ يجوز لك أن تؤخر الزكاة حينئذ فتجعلها في رمضان. ولكن إذا أخرتها فلا بد أن تحصي المال الذي وجبت عليك فيه الزكاة، وكذلك أيضا أن تفصله وأن تكتب أن علي زكاة في من مقدار كذا من المال ويسلم أو يخرج في يسلم لفلان من الناس سيأتي رمضان. إذن القول بأن إخراج الزكاة في رمضان أفضل هذا ليس صحيح على إطلاقه، وإنما متى ما وجدنا حاجة الفقير فإننا نعطي الفقير ونؤدي الزكاة ولو في غير رمضان. الأخ ناصر تفضل من قطر، تفضل.
حياك الله يا شيخ. شيخ عندي سؤال، واحد مسافر
أسمعك.
العصر يصل بعد خروج صلاة المغرب، في الحالة هذا إيش يسوي؟
هو في الطائرة تقصد أنت؟ هو في الطائرة
يعني أنا أوصل مثلا أنا مسافر من الدوحة الساعة 4 العصر،
طيب.
أصل مثلا جدة عشان بسوي عمرة، الساعة 7 وشوي إلى أن أطلع من الطيارة وتكون المغرب راح دخل وقت العشاء.
طيب العصر ما تقدر تصليها في العصر ما تقدر تصليها في المطار؟
إلا العصر بصليه بالمطار، بس أنا أتكلم عن المغرب.
المغرب ها واضح. أي واضح فهمت.
نعم.
طيب تسمع الجواب يا أخ ناصر.
شكرا بارك الله فيك.
الله يحييك يسلمك يبارك فيك. طيب بقي لنا من أسئلة الأخ محمد، يقول يسأل عن حكم إعطاء الزكاة لأم الزوجة. يقول حكم إعطاء الزكاة لأم الزوجة. أم الزوجة لا تجب عليك نفقتها، وإذا كانت هي من جملة الفقراء أو المستحقين للزكاة فيجوز لك أن تزكي عليها، بل إعطاؤها للأقارب أفضل من إعطائها لغير الأقارب، لأن إعطائها للأقارب ولذي الرحم كما أخبر صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة. إذن كونك تعطيها لأم الزوجة وهي فقيرة ومستحقة للزكاة هذا أفضل من أن تعطيها إلى غير، خصوصا أنها مريضة بهذا المرض، نسأل الله السلام جل وعلا أن يعافيها. الأخت أم ميثة من الشارج، من تفضلي يا أخت أم ميثة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بابت شيخ عندي سؤالين بس.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الاستخارة، أنا اختلفت أنا وأختي يعني في يعني الحكم. الحين مثلا أنا بنتقل لبيت وكنت محتارة وحاولت أبحث في الموضوع أدرس الموضوع أشوف كل الجوانب، بعدين لما قررت وتوكلت صليت الاستخارة. بعد ما أصلي الاستخارة الموضوع اللي استخرت فيه يعني هل أن جزما إذا توفقت فيه يعني ما بتصير فيه مشاكل، أو أنه هو الأحسن، أو أنه مثلا أنا استخرت وتوكلت ممكن تصير مشاكل في الموضوع، أو هي المشاكل يعني أو يطلع الموضوع في شيء وده لازم يكون هو الموضوع.
نعم فهمت السؤال، إن شاء الله بوضح لك موضوع الاستخارة إن شاء الله بشكل سهل وميسر.
السؤال الثاني بالنسبة للصدقة، أحيانا مثلا بالنسبة للعمال ما هو صدقة مفتوح عدة مجالات، بعد خلافي أنا وأختي مثلا في بعض العمال مثلا اللي يلح ويطلب ويلح بالطلب بطريقة مزعجة، مثلا أحيانا أنا يوم أزعج ما أعطي بحيث أني لو شفت مثلا عامل ثاني ساكت وما يتكلم وما يطلب أعطي، فهي تقولي أنا مو بشرط أنا أعطي عشان هو يلح أو لا، أنا هدفي أجر، بس أنا أحيانا الإلحاح يزعجني، فأقول يعني أكثر الصدق كذا طريقة وكذا شخص، مش شرط يعني هذا الشخص وبضيع أجر، بس هو طريقة الإلحاح عامل مثلا السوبر ماركت النحل أي واحد مثلا يأتي الخدمة بعدين يقول أعطيني أعطيني بس يعني
واو.
يعني بس أعطيني، فأنا مثلا يزعجني هالشيء وأمتنع، بس
حالات ثانية أفضل
لو ما
انزعجت
فهل هذا
صح؟ واضح تسمعين الجواب يا أخت أم ميثة. طيب الأخت فضل معنا. الأخ سيف من الشارجة تفضل. الأخ سيف، أسمعك تفضل. تفضل يا أخ سيف أسمعك.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بس عندي سؤال بسيط.
تفضل.
السؤال سلامك الله، شو حكم اللي الريال اللي يدخل قاعة الحريم بحكم إذا أهل العروس كانوا طالبين إني أنا أدخل ولازم أكون موجود في قاعة الحريم؟
طيب واضح. هذا سؤالك يا أخ سيف؟
نعم.
تسمع الجواب بإذن الله. طيب الأخ موسى أو الأخت أم سعيد سألت عن حكم الذهب الملبوس. عندها ذهب ملبوس كانت تزكيه لسنوات مضت وكثرت عليها الديون، فهي تسأل الآن هل يلزمها أن تخرج الزكاة في هذا الذهب الملبوس؟ نقول للأخت أم سعيد أولا ما أخرجتيه من الزكاة في السنوات الماضية أنت مأجورة عليه، فكون الإنسان يخرج الزكاة من الذهب الذي عنده سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس فإن هذا عمل فاضل، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في يوم العيد، قال تصدقنا ولو من حليك، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى أن يتصدقن ولو من الحلي الذي يلبسونه، وهذا دليل على أن الحلي لا تجب الزكاة فيه. فالحلي الذي تلبسه المرأة إن كانت تستعمله أو قد اتخذته لاستعمال فالصحيح أنه لا زكاة فيه. وأعني بأن الزكاة لا زكاة فيه هي الزكاة التي تعلم بزكاة الذهب. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه نعم يزكى ولكن زكاته يكون بعدة طرق أخرى ليست كالزكاة المعروفة في زكاة الذهب. قالوا من زكاته أنه يعار إلى من يحتاج، وسدلوا عليه بأحاديث كثيرة من الأحاديث التي تدل على أن ما يستعمله الإنسان فإنه يزكيه ولكن زكاته إعارته. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. الإنسان إذا عنده شيء زائد من حاجاته فإنه يعطيه إعارة لأخيه المحتاج وهو داخل في عدم منع الماعون. إذن من حيث وجوب الزكاة في الذهب الملبوس لا زكاة فيه. وأنت قد أحسنتي أنك أخرجتي في السنوات الماضية فليس عليك هذا من الواجبات، ما أخرجتيه كافيك إن شاء الله عن إخراج الزكاة. وذلك بعض أهل العلم يرى أن الذهب لو زكي مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه قد زكي، إذن لا زكاة عليك في هذا الذهب الملبوس. وأيضا كذلك الأخ موسى من دبي سأل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث طويل في من تعار من الليل، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخر الحديث، قال وجاء في الحديث فإن دعا استجيب له فإن صلى قبلت صلاته. فالإنسان إذا استيقظ من الليل أو تعار من الليل بسبب من الأسباب فقام فتوضأ وصلى ودعا الله سبحانه وتعالى فإن هذا يعني من أسباب إجابة الدعاء وقبول عبادة العبد، وهو في الحقيقة وقت فاضل الله جل وعلا يخبرنا في هذا الوقت. فالله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي في العباد هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فهذا وقت إجابة الدعاء وهو وقت فاضل يستحب للإنسان أن يدعو الله جل وعلا فيه، ويستحب كذلك له أيضا أن يصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الأخ ناصر من قطر سأل عن صلاة المغرب، يقول هو سافر من المطار وقد صلى صلاة العصر ثم وصل إلى جدة في صلاة المغرب. أنت إذا وصلت إلى جدة حينئذ أنت مسافر، وإذا كنت مسافرا فلك أن تصلي المغرب في وقتها، ولك أيضا أن تصلي فتجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ولك أيضا أن تؤخر صلاة المغرب مثلا إلى أن تصل إلى مكة فتصلي هناك المغرب والعشاء جمع تأخير. فالمسألة فيما يتعلق بأداء صلاة المغرب وموسعة بالنسبة لك، إن شئت صليتها في المطار إذا أدركت وقت صلاة المغرب هناك، وإن شئت صليت المغرب والعشاء فجمعتهما جمع تقديم، وإن شئت كذلك أيضا صليت المغرب والعشاء فجمعتها جمع تأخير. فالمسألة واسعة والحمد لله. وهنا الأخت أم ميثة تسأل عن الاستخارة، هي تسأل عن الاستخارة وأنها تنتقل إلى بيت جديد وربما تستخير أو تستأجر هذا البيت الذي ستذهب إليه وتستخير، ربما تحصل مشاكل، ماذا تصنع هي بالنسبة للاستخارة؟ أختي أم ميثة، الاستخارة ما هي؟ الاستخارة هي دعاء، هذا هو مختصر صلاة الاستخارة. الاستخارة هي دعاء، أنت تسألين الله سبحانه وتعالى إن كان في هذا سكنك في هذا البيت خير لك في دينك وفي معاشك، فتسألين الله سبحانه وتعالى التيسير لسكن هذا البيت، وإن كان في سكن هذا البيت شر لك في دينك ومعاشك أو عاجل أمرك أو آجله، فتسألين الله سبحانه وتعالى أن يصرفك عن هذا البيت. إذن الاستخارة هي دعاء، لكن ماذا يسبق الدعاء؟ هذا هو السؤال. يسبق الدعاء البحث، النظر في الأمور، الاستشارة، سؤال المختصين من أهل الخبرة، النظر في ما يتعلق بسكن هذا البيت، هل هو سيكون في مصلحتك أو لا يكون في مصلحتك أنت والعائلة. فأنت تنظرين تدرسين الموضوع من جميع النواحي. إذا وصلت إلى درجة من القناعة بأن هذا الأمر سيكون خيرا لك، حينئذ تستخيرين الله سبحانه وتعالى على السكن في البيت، فتقول اللهم إن كان في هذا البيت خير لي في ديني ومعاشي فسهل لي، وإن كان شر فاصرف عني وأقدمي على الموضوع وباشري في الأمر. يعني هناك إجراءات تتعلق بسكن البيت، مثلا التفاوض حول سعر البيت، التجهيز الأمور المتعلقة بالنقل، ترك مثلا المنزل القديم. أنت بعد ما استخرت وهيأت الأمور وشرعت في الأمر، إذا بالأمر قد صرف عنك، إذا بالرجل قال خلاص أنا ما راح أؤجر، خلاص الله جل وعلا صرف عنك شر. أنت كنت سألت الله إن كان الخير أن يسهل لك، صرفه الله جل وعلا، تيسرت الأمور وسكنت البيت، الحمد لله، هذا الخير الذي أراده الله جل وعلا لك. إذن صلاة الاستخارة هي الدعاء، لا تنتظري أن ينزل عليك من السماء هاتف يقول لك اسكني البيت هو خير لك، وكذلك لا تنتظري تستيقظين من المنام تقول ما رأيت شيء، ما جاءني شيء في النوم حتى يقول لي اسكني أو لا تسكني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم بالأمر، ومعنى الهم ماذا؟ هو الإقبال على الأمر. ومتى يقبل الإنسان على الأمر؟ إذا كان نافعا له في الدنيا. فأنت لاحظي أنك في الاستخارة نظرت في الظاهر، الباطن لا تعلمين، فأنت تقولين اللهم إني أستخيرك بعلمك، علمي أنا وصل إلي البيت خير لي، لكن الموجود في علمك لا، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أنا أسعى، ولكن هل أصل إلى التمام؟ هذا عندك أنت يا رب العالمين، وأسألك من فضلك العظيم، ما أفعل هذا الفعل إلا وأني أسأل فضلك يا رب العالمين. اللهم إن كنت تعلم أن سكناي في هذا البيت خير لي الحديث. إذن الاستخارة هي دعاء بالمختصر، يسبق الاستخارة البحث والتحري ومشاورة أهل الخبرة والنظر في المصالح والمفاسد، ثم بعد ذلك يقبل الإنسان على الأمر إما في القبول والمضي فيه، وأما إن لم يرد الأمر خلاص رأى أن هذا، فتقول يا ربي إن كان هذا الأمر شر تسألين الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عنك. كذلك الأخت ميثة يعني تذكر أنها ترغب في الصدقة وهي تشكر على هذا الأمر. الإنسان لابد أن يكون سخيا جوادا كريما، لا يبخل الإنسان بماله، لا يبخل الإنسان بالصدقة. عندك ما شاء الله أموال كثيرة، لا تعجز أن تعطي الدراهم ولو قليلة. إذا صدقت في إخراج المال وأنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى رب درهم بيقين وإخلاص سبق ألف درهم. فالإنسان إذا يعني أحب أن يتصدق فإنه يجعل ما عند الله جل وعلا هو الجزاء الأعظم الذي يرجوه. وذلك الله سبحانه وتعالى وصف عباد الله المؤمنين بماذا؟ بهذه الصفة، أنهم إذا أنفقوا فإنهم يرجون ما عند الله جل وعلا، لا يريدون جزاء من الناس. نعم معنا مك. الأخ محمد من فلسطين، تفضل. أم محمد، تفضل يا أخت محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في واحدة بتسأل بتقول هي وقعت في الزنا، وطبعا فقدت بكارتها، وفي امرأة أخرى وصلت الإسقاط يعني حملت وأجهضت. المشكلة لما تقدم لها رجل، هل تخبره بكل ما حدث معها أو كل ما قامت به من هذه الأمور، أم ماذا تعمل؟ يعني كيف تفعل لما يتقدم لها رجل؟
طيب صالح. طيب تسمعين الجواب يا أخت أم محمد.
يعطيك العافية وجزاك الله خير يا شيخ.
الله يعافيك يا أخت محمد. طيب فنرجع لسؤال الأخت أم ميثة، فهي تحب الصدقة وتشكر على هذه النية الطيبة، فهي تسأل هل تعطي كل من يسأل، وخصوصا أن البعض يسأل ويلح في السؤال، يعني حتى أن الإنسان يتضايق من سؤال السائل، وهي ترى أناس آخرين كذلك أيضا تظهر عليهم الفاقة والحاجة، هل تعطيهم أو لا؟ مبدأ الإعطاء يرجع إليك أختي الكريمة، سواء أعطيتي هذا أو أعطيتي هذا. قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن أعطيتي ذاك الذي سأل فهو أمر يرجع إليك، فأنت لا ترجين الأجر والثواب منه، وإن أعطيتي ذاك المتعفف فكذلك أيضا الأمر يرجع إليك. إذن المسألة في الحقيقة ترجع إليك، لكن أنت إذا نظرت أولئك المتعففين فأعطيتهم هذا أمر أفضل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف من الناس، قال الله جل وعلا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. أنت إذا ظهر لك من عمل هذا الإنسان أو من ظاهره أنه متعفف عن السؤال مع حاجتي فلك أن تعطيه، لكن السائل ننصحك بنصيحة الله جل وعلا، الله جل وعلا قال وأما السائل فلا تنهر. إذا جاء السائل ولم تريدي أن تعطيه ماذا؟ قولي يسر الله أمرك، أعطاك الله، أخلف الله سبحانه وتعالى عليك، تقول له كلمة طيبة ليس فيها نهر، لأن الإنسان إذا أخرج الصدقة بمن فإن أجره يحبط، وكذلك إن أخرجه مع الأذى فإنه كذلك أيضا يحبط. فالصدقة يحبطها المن ويحبطها الأذى، فإذا تصدقي وأنفقي، وإن رأيت ذاك المحتاج المتعفف أعطيتي كان ذلك حسنا. أما السائل الذي يلح فلك أن لا تعطينا، ولكن بالكلمة الطيبة تردين مسألته. الأخ سيف في الحقيقة سألنا عن موضوع الدخول في ليلة الزفاف. الإنسان إذا أراد أن يدخل فله أن يدخل إذا كان محارمه هناك، إذا كان من كان موجودا هناك من المحارم فلك أن تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدخول على النساء. فإن كنا محارمك خالاتك عماتك أخواتك أمك أخواتك من الرضاعة فهؤلاء محارمك، لك أن تدخل وتجلس إلى جانب زوجتك. أما إذا كان من يوجد أمامك ليس من المحارم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رسول الله الحمو، قال الحمو الموت، قال الحمو الموت. وكم من أناس فتنوا بالنساء، هو يجلس ويرى النساء أمامه أجمل ربما من زوجته فيفتن. فمن أراد أن يدخل فليدخل وليكن النساء محارمه. لكن إذا حصل واضطر الإنسان إلى ذلك، قد يحصل وهذا ليس بمستبعد، يجبر على أنه يدخل، تأتيه أمه وتأتيه أم زوجته، لازم تدخل، وتحدث قد تحدث مشكلة. إذا حصل هذا ولم يكن هذا باختيارك أو خرج عن قدرتك، في حينئذ يلزمك أن تغض بصرك ولا يجدك النظر إلى النساء، وكذلك أيضا تحاول أن يعني تكون على شيء من الوقار والحياء في هذا الموقف. إذن هذه حالة استثنائية، إن استطعت أن لا تدخل فذلك حسن، وإن أجبرت على الدخول ولم يكن لك من ذلك من بد فإنك حينئذ يجب عليك أن تغض بصرك ولا تنظر إلى النساء لأمر الله جل وعلا. الأخت أم محمد في الحقيقة سألتنا عن من وقعت في الزنا، هل يلزمها أن تخبر؟ أما قضية الإلزام فإنه لا يلزمها أن تخبر أنها قد زنت إذا تابت صدقا وحقا من هذه الفاحشة العظيمة التي وصفها الله جل وعلا بأعظم الصفات الذميمة، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والأمر الآخر المتعلق بالبكارة، هنا يلزمها أن تقول أنه حدث لها حادث فلم تعد من النساء الأبكار، ولا يلزمها أن تخبر أن ذلك حصل من زنا. فإن كان شرط الرجل أن تكون بكرا، حينئذ يلزمهم أن يخبروها أنها ليست ببكر لعارض حصل لها، ولا يلزمهم أن يخبروا هذا العارض. أما إذا حصل الأمر وتزوجت المرأة ومضت في زواجها، فلا شك أنها تستر على نفسها، لا تخبر على نفسها وتذكر نفسها بهذا الأمر. وكذلك أيضا الزوج لو أنه وقع في شيء من ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لا يأتي تقول والله نحن نجلس جلسة صراحة وأنت تخبرين بما فعلت وأنا أخبر بما فعلت، هذا يفسد الحياة الزوجية، هذا يقتل الحياة الزوجية. الصراحة ليست في كل شيء، بل بالعكس، من ستره الله جل وعلا فليستر على نفسه ولا يجهر بما ارتكبه من ذنوب أو معاصي، فإن هذا من تمام وصدق توبته. وذلك ننصح الأخت أنها إن يسر الله لها، يسر الله جل وعلا لها الزواج، ولم يكن من شرط الزوج أنها بكر، فحينئذ تستر على نفسها. ولو أن أخبرت أنها وقع لها حادث توري وقع لها حادث ولم تعد بكرا، وهي امرأة شريفة ونحو ذلك، فهذا إذا شرط الزوج هذا الشرط، لأن الزوج إذا علم بأنها ليست بكر جاز له حينئذ وقد اشترطه، أو علم بالعيب بعد الزواج أن يفسخ العقد إذا كان شرطه ذلك وقد علم أنها قد ارتكبت الفاحشة. إذن الستر في هذه المسائل أخواني المشاهدين المستمعين أمر مهم جدا. الأخ خليفة من الفجيرة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي بس عندي سؤالين بسيطين إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول، الدعاء للاستجارة من النار،
نعم،
هل هو واجب أن مثلا يوميا أقول اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار، وهل له يعني فائدة؟ ما في دعاء ما في فائدة، لكن هل يعني هل الدعاء واجب؟
طيب تسمع الجواب.
والسؤال الثاني دكتور، في صلاة الوتر بعد نهاية الصلاة اللي هو ذكر الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، هل هذا الذكر واجب أو لا؟
طيب تسمع الجواب. طيب الأخ خليفة سألنا عن دعاء الاستخارة أو الاستجارة من النار، هل هو دعاء واجب؟ لا، ليس هذا من الأدعية الواجبة، وإنما ورد هذا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في هذه الأحاديث. ولكن التعوذ بالله جل وعلا من النار وسؤال الله جل وعلا الجنة، لا شك أن هذا من أعظم الأدعية التي يدعى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله جل وعلا من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فهذه كانت أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بها في صلاته صلى الله عليه وسلم، في تشهده كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وكان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يسأل الله جل وعلا الجنة، فكان من دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. إذن كون الإنسان يسأل الله سبحانه، كون المرء يسأل الله جل وعلا الجنة ويتعوذ بالله من النار، هذا هو هدف الإنسان. ولذلك في قصة معاذ، في ذاك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تدعو أنت؟ قال هو الرجل قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ما تقول؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأتعوذ بالله من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، نحن حول سؤال الله الجنة والتعوذ بالله جل وعلا من النار، قال: حولها ندندن. إذن مما هو مشروع أن يسأل العبد الجنة، وهي من أعظم الأسئلة، بل هي المقصد في جميع أفعاله وجميع أقواله وجميع تصرفاته، أنه يرجو الله جل وعلا الجنة ويتعوذ بالله من النار، أي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيره من النار. وأما الدعاء اللهم أجرني من النار، فإنه قد ورد في بعض الأحاديث، ولكن هذا الحديث مختلف في صحته. وأيضا سأل عن الدعاء الآخر الذي يقال عند الفراغ من صلاة الوتر، وهو سبحان الملك القدوس. نعم، هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، يمدها في الثالثة، أي يقول: سبحان الملك القدوس هكذا، فكان صلى الله عليه وسلم يمدها في الثالثة، وهو دعاء مسنون وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس من الأدعية الواجب، بل هو دعاء مستحب مسنون. أيضا وردتنا بعض الأسئلة عبر الرسائل النصية القصيرة 6688. هنا السائلة تقول أن عليها زكاة من زكاة الذهب، وهي قد نسيت أن تخرج هذا الذهب، وقد أخرجت ما عليها من الزكاة الواجبة، هل عليها كفارة فيما بقي؟ تقصد أنها هل يعني عليها كفارة لأنها أخرت الزكاة؟ نقول: لا، من أخرج زكاة ماله وكان قد نسي، وسبحان الله قد ينسى الإنسان، فإذا تذكر الإنسان فإنه يبادر لإخراج الزكاة ولا يؤخرها، فإن أخرها لغير عذر أثم، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يبادر إلى إخراجها، وليست عليه كفارة لأجل تأخير إخراج الزكاة. كذلك عندنا بعض الأسئلة وردت إلينا من الرسائل التي وصلت إلينا. هنا سائل يقول: حكم العمل كرجل أمن في الملاعب، أو في الأماكن العامة، هل له أن يعمل مثل هذا العمل؟ نعم، حفظ الأمن أمر عمل جليل فاضل، وهذه من الأمور الواجبة على التي تجب على الجهات المختصة وعلى من يلي أمور الناس أن يحفظ أمن الناس وأن يحفظ أموالهم وأن يحفظ أعراضهم، فكونك تقوم بالحفاظ على أمن الناس هذا أمر مشروع، فلا حرج عليك إن شاء الله، بل هو عمل فاضل. وإذا أردت بعملك هذا وجه الله سبحانه وتعالى وحفظ الأمن، فلا يعتدي إنسان على إنسان ولا يتطاول أحد على أحد، فإنه لا شك هذا من الأمور الفاضلة التي أمرت بها الشريعة. وهنا أيضا سائلة قالت: أو أوصت الأم ابنتها بذهب لها إلى أختها، فالأم أوصت بالذهب لأختها، جاءت البنت قالت: يا أمي لماذا نعطي هذا الذهب للخالة؟ قالت: أخذه وأبيعه وأتصدق به. فتقول: ما هو حكم هذا الفعل؟ نقول أن المال متى ما نسب إلى الموت فإنه يعد وصية، يعد وصية، وإذا أصبح هذا الأمر وصية جرت عليه أحكام الوصية، فلا تجري الوصية فيما زاد على الثلث. فلو كان عندها مثلا ذهب يقدر قيمة هذا الذهب 100,000 وليس عندها غير هذا المال، فقط عندها هذا الذهب ومقدار الذهب هذا 100,000، هل لها أن تتصدق بهذا الذهب؟ ليس لها إلا الثلث، وما زاد على الثلث فإنه يرجع إلى الوصية. في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله قاله: يا رسول الله أتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن أراد أن يوصي فإنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، ولو أنه أوصى بالربع لكان هذا أفضل. وذلك جاء في الأثر قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث، والثلث كثير. إذن هذا المال إذا أرادت هذه البنت أن تتصرف فيه فليس لها أن تتصرف في هذا المال فيما زاد على الثلث، وأما الثلثين فإنه يرجع إلى بقية الورثة. ولو أنها أجرت وصية أمها الأولى بأن تعطي خالتها أي أختها يعني، لكان هذا أفضل، لأن الإنسان متى ما أحسن إلى أهله وإلى أقاربه كان هذا أفضل، أفضل من أن يعطي الغرباء، خصوصا إذا كان أهله من الفقراء المحتاجين، فإن إعطاء الفقير القريب أولى من إعطاء الفقير البعيد. تقول هنا أيضا أنها تعمل في المجال الطبي وتصلي في ثوب العمل، هل يجوز لها أن تصلي في ثوب العمل؟ نعم، يجوز لها أن تصلي في ثوب العمل ما دام أن هذا الثوب يستر عورتها، فلا يشف العورة ولا يجسم العورة ولا يحددها، وتكون المرأة قد غطت فيه ما يجب عليها أن تغطيه في عبادتها، فإنها حينئذ لو صلت في هذا الثوب فصلاتها صحيحة. ولكن لو تركت لها ثوبا خصوصا بعض الثياب قد لا يليق للمرأة أن تصلي به، وإن كان ساترا كان لها ثوب معين تصلي به لتجعله للصلاة لكان ذلك أفضل. الأخت مريم من فلسطين، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم شهادة كرة القدم للنساء؟
طيب اكتسل هذا السؤال أو سؤال، هناك سؤال آخر؟
لا هو
طيب.
العافية.
طيب الأخت مريم تسأل عن حكم مشاهدة النساء للمباريات. في الحقيقة هذه هي المباريات التي يعني قد تشاهدها بعض النساء، قد يترتب عليها النظر إلى عورة الرجل، وقد تظهر مفاتن الرجل، وإذا كان الأمر كذلك يتعلق بالنساء فنفس الحكم. فإذن يعني لا ينبغي للمرأة أن تشاهد مثل هذه يعني مثل هذه المباريات، خصوصا بأنه قد يترتب على ذلك الافتتان بالرجال، وكذلك أيضا قد يترتب على ذلك أيضا مشاهدة عورات الرجل. أما إذا لم يترتب على ذلك المشاهدة، وهذا ربما يكون صعب، يعني لو كانت كما يقال يعني الشاشة تكون بعيدة ولا تقترب، فلو أنها شاهدت حينئذ ولم تكن الملامح واضحة لا نستطيع أن نقول أن ذلك حرام، لكن في الحقيقة هناك حرج في أنها لو شاهدت مثل ذلك، خصوصا أن بعض النساء قد يفتن بالرجال، قد يفتن بالرجال فتفتن بلاعبي كرة ونحو ذلك، فأرانا لو تركت لكان ذلك أسلم لدينها، والله أعلم. طيب هنا سائلة تقول: لدي طفلين من زوجين مختلفين، ولد وبنت، تسأل هل هما محارم؟ طبعا لا شك هما محارم، هذه ابنتك وهذه ولدك، فكلاهما أبناء لك وهما محارم، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم، وإنما قد يتحرج من بعض الأمور التي لم تظهر فيها الأخوة، كأن يكون البنت معك من هي صغيرة إلى أن كبرت أصبح عمرها 20 سنة، ثم بعد 20 سنة جاء الزوج بابنه الذي هو ابنك وجمعهما مع بعضهما البعض، ولا قد يعني يحتاج الأمر فترة إلى أن يفهموا حقيقة الأخوة فيما بينهم، ولكن هم محارم، فللولد أن يجلس مع أخته، وهذا ليس في هذا خلاف بين أهل العلم. وهنا سائلة أيضا تسأل تقول: إذا دخلت المسجد هل يجب علي أن أصلي تحية المسجد؟ لا، تحية المسجد سنة من السنن، إذا دخل إنسان المسجد فإنه يحيي المسجد، وتحية المسجد تكون بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن من دخل وجلس ولم يصلي تحية المسجد فإنه لم يرتكب محرما، ولكن المساجد لها آداب، ومن جملة آداب المساجد أن تصلي تحية المسجد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبة الجمعة عندما دخل سليك الغطفاني وجلس، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، وتجوز فيهما. إذن السنة الإنسان إذا دخل أن يصلي ركعتين. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت الإجابة على الأسئلة، ألقاكم في اللقاء القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.